الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في قيام رمضان العلامة الألباني رحمه الله عليه عند قول الركعتان بعده أي بعد الوتر، قال وله أن يصلي ركعتين لثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، بل إنه أمر بهما أمته، فقال إن هذا السفر جهد وثقل. وفي بعض ألفاظ الحديث السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له. وهذا الحديث في مشروعية صلاة الركعتين بعد الوتر، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين. وفي أيضا مشروعية التنفل بعد الوتر، قال فإن استيقظ أي في آخر الليل للصلاة وإلا كانت له، أي ما سبق من الركعتين في مشروعية الركعتين بعد الوتر ومشروعية التنفل بعد الوتر. قال الشيخ رحمه الله في الحاشية روى ابن خزيمة في صحيح والدارمي وغيره وخرج في الصحيح وقد كنت متوقفا في هاتين الركعتين برهة مديدة من الزمن، فلما وقفت على هذا الأمر النبوي الكريم بادرت إلى الأخذ به، وعلمت أن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا إنما هو للتخيير لا للإيجاب، وهو قول ابن النصر ترجم ابن خزيمة في صحيح الحديث باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم تكون خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. قلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ولعل بعض الناس يقول هاتان ركعتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر جالسا نسبتها إلى وتر الليل نسبة ركعتي المغرب إلى وتر النهار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل، رواه أحمد في المسند. فإذا كانت المغرب وتر النهار فإذا كانت المغرب وتر النهار فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب ركعتين، ولم يخرج المغرب بذلك عن أن يكون وترا لأن تلك الركعتين هما تكميل الفرض وجبر لما يحصل منه من سهو ونقص، كما جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلى ثلثها إلى ربعها إلى خمسها حتى قال إلا عشرها، فشرعت السنن جبر لنقص الفرائض، فالركعتان بعد المغرب لما كانت جبرا للفرض لم يخرج عن كونها وترا كما لو سجدت هي السهو، فكذلك وتر الليل جبره النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين بعده، ولهذا كان يجبره إذا أوتر بتسع أو سبع أو خمس لنقص عدده عن إحدى عشرة، فهنا نقص العدد نقص ظاهر، وإن كان يصليهما إذا أوتر بإحدى عشرة كان هنالك جبر لصفة الصلاة، وإن كان يصليهما جالسا لأن وتر الليل دون وتر النهار فينقص عنه في الصفة، وهي مرتب بين سجدتي السهو بين الركعتين الكاملتين، فيكون الجبر على ثلاث درجات جبر للسهو سجدتان، لكن ذاك نقص في قدر الصلاة ظاهر وواجب متصل بالصلاة، وأما الركعتان المستقلتان فهما جبر لمعناها الباطن، لهذا كان الصلاة تامة كما في السنن إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة فإن أكمله إلا قيل انظروا هل له من تطوع. ثم يصنع سائر أعماله كذلك والله أعلم. وقال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: وقد أشكل هذا على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأنكر مالك رحمه الله هاتين الركعتين أي بعد الوتر. وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال: وأنكره مالك. وقال الطائفة: إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر وأن فعله لا يقطع التنفل. وحملوا قول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على الاستحباب، صلاة ركعتين بعده على الجواز، والصواب أن يقال إن هاتين ركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إذا قيل بوجوبه، فتجري ركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، مجرى سنة المغرب من المغرب فإنها وتر النهار وركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك ركعتان بعد وتر الليل والله أعلم. إذن ما في إشكال بين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد الوتر وبين قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتران. فإما أن يقال أن هذا أن الأمر في الحديث للاستحباب لا للوجوب، وإما أن يقال إن الركعتين بعد الوتر شأنهما كشأن الراتبة مع الفريضة، كشأن راتبة المغرب بعد صلاة المغرب، فالمغرب هي وتر النهار وصلاة الراتبة بعدها لا تخرج المغرب عن كونها وتر النهار، وهكذا الركعتين بعد الوتر. قال العلامة الألباني رحمه الله: والسنة أن يقرأ فيهما إذا زلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون. يقرأ في الركعتين بعد الوتر إذا زلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون. وأحسن حديث وارد في الباب حديث أبي أمامة في المسند حصل في النسخة عن أبي أمامة صلى الله عليه وسلم تصحح رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. وفي الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين الشيخ مقبل رحمة الله عليه. قال رحمه الله بعد ذلك: وقبل ذلك هذه السنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لمفرده، ولم يثبت عن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس التراويح أنه صلى بهم ركعتين بعد الوتر، فهذه يفعل الإنسان لمفرده ولا تصلى جماعة، وشأنها كما عرفنا كشأن السنة بعد الفريضة، والراتبة بعد الفريضة لا تصلى جماعة. قال رحمه الله بعد ذلك: الاعتكاف. قال: مشروعيته والاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة، والأصل في ذلك قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، مع توارد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه صلى الله عليه وسلم وتواتر الآثار عن السلف بذلك، وهي مذكورة في المصنف من أبي شيبة وعبد الرزاق. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف آخر العشر من شوال، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف آخر العشر من شوال. هكذا جاء الحديث في البخاري، وأما في مسلم فجاء حتى أن اعتكف في العشر الأول من شوال. في رواية البخاري اعتكف في آخر العشر من شوال، وفي مسلم حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. والحديثان بينهما اختلاف، رواية البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في آخر العشر، ورواية مسلم حتى اعتكف في العشر الأول. فظاهر رواية الإمام مسلم أنه اعتكف العشر الأول من شوال، والظاهر أن المراد بذلك التسع، فإن يوم العيد لا يدخل في الاعتكاف. فهذه رواية الإمام مسلم أنه اعتكف في العشر الأول، رواية البخاري اعتكف في آخر العشر، فبينهما اختلاف. قلت بعد أن ذكرت الحديثين في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شوال، في رواية البخاري حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، فقال المؤلف رحمه الله اعتكف آخر العشر من شوال موافق للفظ البخاري، وقد جمع بينهما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل بأن المراد بقول آخر العشر من شوال انتهاء اعتكافه. هذا جمع الحافظ ابن حجر. من رواية البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف آخر العشر من شوال، أي انتهى اعتكافه، حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، أي حتى انتهى اعتكافه في آخر العشر من شوال، وليس المعنى أنه ابتدأ الاعتكاف في آخر العشر من شوال، وإنما انتهى اعتكافه في آخر العشر من شوال. ورواية مسلم محمولة على معنى الابتداء، حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، هي أن اعتكافه كان في العشر. بهذا جمع الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه بين رواية البخاري ورواية الإمام مسلم رحمه الله. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في غير رمضان، فلا يشترط في الاعتكاف أن يكون في شهر رمضان. قالوا أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. فاعتكف ليلة. والشاهد أن هذا الاعتكاف أيضا لم يكن في شهر رمضان. قال الشيخ رحمه الله في الحاشية: رواه الشيخان ابن خزيمة وزياد البخاري في رواية كما في مختصره ومخرج صحيح داود أيضا. قلت: في رواية لمسلم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جيران بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال: اذهب فأعتكف يوما. الرواية السابقة أنه قال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وهذه الرواية التي في مسلم أن أعتكف يوما في المسجد الحرام. قلت: فتؤول ليلة على اليوم، أي على ما يشمل اليوم. قال علامة القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود: فالليالي قد تطلق ويراد بها الأيام، استعمالا فاشيا في اللغة لا ينكر، بمعنى أن الليالي تأتي وتستعمل ويراد بها مع الأيام. فما جاء في حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة، أي ليلة بيومها، وما جاء في الرواية الأخرى أنه نذر أن يعتكف يوما، أي يوما بليلته، فيجمع بين الحديث بهذا الجمع، أن من قال ليلة لا يريد الليل فقط، الليل فقط دون النهار، وإنما ليلة بيومها، ومن ذكر اليوم أراد اليوم بليلته. فعلى كل هذا مما يدل هذا أن الاعتكاف يشرع في أي وقت، ولا يشترط أن يكون في شهر رمضان، لكن يقول المؤلف: وآكده في رمضان، لحديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان عام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. قال وأفضل آخر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. إذن أحسن الاعتكاف الاعتكاف في رمضان، وأحسن الاعتكاف في رمضان أن يكون في العشر الأواخر منه. ثم دخل المؤلف رحمة الله عليه في شروط الاعتكاف، نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف رحمة الله عليه.